بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين وبعد، يسرني في هذه الليلة المباركة أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا المخيم المبارك بإذن الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وأن يجعلنا ممن انطبق عليهم أنهم اجتمعوا لذكر الله فقالوا قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لجادة الحق المبين، وأن يجعلنا وإياكم ممن أخلص في قوله وعمله وبارك في جهوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بادئ ذي بدء، قبل أن أشرع في حديثي معكم عن بيوت مطمئنة الذي هو عنوان درسنا اليوم، نتكلم عن نعم الله جل وعلا التي نعيشها في هذه البلاد المباركة. إن نعم الله جل وعلا علينا كثيرة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك، قال وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه وتعالى مبينا كثرة هذه النعم التي نعيش فيها قائلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف نشكر ما لا نستطيع أن نحصيه؟ ولكن الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته أنه يتجاوز ويغفر و لا يؤاخذنا بكل ذنب نذنبه. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، من أجل هذه النعم ومما لا يخفى عليكم نعمة الإسلام، هذه النعمة العظيمة التي هي أجل النعم على الإطلاق، أن جعلنا مسلمين ولم يجعلنا من الكافرين على اختلاف أصنافهم، فإن الكافرين طوائف، منهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين، ومنهم المجوس عباد النار، ومنهم البوذيين عباد الأصنام، ومنهم كذلك عباد الشجر والحجر وغير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى امتن علينا فجعلنا مسلمين، فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن نستحضرها وأن نشكر الله جل وعلا عليها. ويأتي بعد ذلك نعمة السنة، السنة وما أدراك ما السنة، لأن كثيرا من المسلمين على خلاف السنة، نسأل الله الهداية والعافية وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني تجد كثيرا ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يخالفون سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فتجد طوائف كثيرة انحرفت عن منهج الحق، إما بسبب الهوى أو بسبب النفس الأمارة بالسوء أو بسبب الجهل، فالأسباب كثيرة، لكن هذه يعني هذا توفيق من الله، من وفقه الله للسنة فهذا هو الموفق. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان بجانبه رجل يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول الحمد لله على نعمة الإسلام، فالتفت إليه الإمام أحمد وقال والسنة، وهذه إشارة لطيفة من الإمام أحمد لهذا الرجل ولمن سمع بهذا الأثر من بعده بأن يهتم بالسنة، فالسنة أمرها عظيم، احمد الله على أن جعلك على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلك على البدعة والضلالة، لم يجعلك على يعني الطرق الصوفية المنحرفة أو على دين الروافض أو على غيره من الأديان الباطلة التي تؤله المخلوقين وتصرف لهم نوع من أنواع العبادة من دون الله جل وعلا، والعبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله وحده لا شريك له. كذلك من نعم الله جل وعلا علينا نعمة الأمن والتي نعيش فيها في هذه البلاد ولله الحمد، ونرغد بعيشنا ونطمئن في بيوتنا وبين أهلنا، نسافر ونذهب ونعود وبيوتنا آمنة مطمئنة. هذا كله بفضل من الله جل وعلا. حولنا من البلدان من وجدوا قلة الأمن وأصبح حالهم يرثى له، لا يستطيعون حضور الجماعة، لا يستطيعون أن يأمنوا على أعراضهم وعلى نسائهم. فأنت يا عبد الله عندما ترى هذه المشاهد لا بد أن تستحضر هذه النعمة فتشكر الله جل وعلا على نعمة الأمن والاستقرار. ومن نعم الله علينا ما نحن صدده اليوم، نعمة البيوت المساكن. أنت يا عبد الله تسكن في بيت، وهذا البيت ولله الحمد مهيأ للراحة، لراحة الجسم ولراحة الأهل ولراحة الأولاد، فيه وسائل الراحة، فيه وسائل التدفئة في الشتاء ووسائل التبريد في الصيف، فيه الكهرباء التي تخدمك وتشغل لك أنواع الأجهزة، فيه كثير من الأشياء. هذه البيوت هي بالنسبة لأجيال الأجداد هي قصور تعتبر، بل إنها لم تكن في الخيال. لا أقول لك قبل آلاف السنين، بل قبل 100 سنة كانت، لا قد يكون فيه أناس لا يتصور أن يصل الناس إلى مثل هذه المساكن. كان أقصى يعني أمنياتهم أن يسكن في بيت من طين يحميه من برد الشتاء، لأن بيوت الشعر والخيم يعني باردة ولا يستطيعون التمكن فيها من التدفئة المطلوبة. فإذا سكنوا في بيوت الطين وجدوا التدفئة. أنت الآن في بيوت في ذلك الوقت تعتبر قصور، ولا يصل تفكيرهم إلى ما وصل يعني إليه أهل زماننا هذا من حيث الراحة والعيش الطيب في هذه البيوت. هذه البيوت سماها الله سبحانه وتعالى سكنا، فقال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فما معنى السكن؟ السكن هو الراحة، هو الاستقرار، هو الهدوء. ولذلك الله سبحانه وتعالى أيضا وصف الزوجة بأنها سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فسميت الزوجة بالسكن كما أن البيت سمي بالسكن، لأن كلاهما يؤدي إذا أحسن استخدامه نفس الغرض أو مشابه له. هذه البيوت مكان استقرار، مكان راحة ومكان هدوء، فهي نعمة جليلة من نعم الله علينا خاصة في هذه البلاد المباركة. نسأل الله أن يديم علينا فضله وإحسانه. والبيوت وفقكم الله هي محل آمن يشعر فيه الإنسان بالأمن، عندما يدخل بيته يجد فيه الأمن والاستقرار. وقد حصل مثل ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دخل فاتحا لمكة بعد أن أخرج منها، أخرجه قومه وعاد إليها بعد الهجرة، عاد إلى مكة فاتحا منصورا من الله سبحانه وتعالى، وكان الناس في خوف وقلق لأن جموع المسلمين كانت كثيرة التي دخلت في فتح مكة، فخاف أهل مكة على أنفسهم الذين لم يكونوا على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبا سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. فالبيوت تعد مكانا آمنا يستقر فيه الإنسان ويهدأ. والواجب علينا كمسلمين أن نستشعر هذه النعمة فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعمة التي نعيش فيها، لأن غيرنا في بلدان العالم لا يجد ما نجد. والله يا أخوان، إن من ذهب إلى شرق آسيا أو أفريقيا أو غيرها من البلدان ليجد، إن كان هو الذي ذهب بنفسه أو ذهب غيره ووثق هذا الأمر، يجد الناس يعيشون في أكواخ بسيطة، تأتيهم السيول من تحتهم، يأتيهم البرد الشديد في وقت البرد، وتلفحهم الرياح، وتذهب بأوانيهم وملابسهم، والفيضانات حدث ولا حرج في بعض البلدان، وأنت في بيت مسلح قوي، والقوي الله سبحانه وتعالى، أنت في نعمة عظيمة. بعض الناس في بعض الدول لا يجد حتى بيت قش، ما يجد، فيدخلون في الكراتين ينامون فيها، وبعضهم يأتي تحت الجسور ينام تحت الجسر، يجعل له مكان يعني معين ويكون خاص فيه وينام فيه من يعني حرارة الشمس في الصيف أو من برودة الشتاء ونزول المطر في وقت الأمطار. فأنت في نعمة في هذه البيوت، فالواجب عليك يا عبد الله أن تشكر الله على هذه النعمة، وأن تحافظ على هذا البيت وتسخره لما جعل له، وأن تشكر الله جل وعلا على هذه النعمة التي يفتقدها غيرك. والشكر إخواني الأكارم ليس فقط باللسان، ولكن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبعمل الجوارح. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فينبغي علينا أن نشكر الله جل وعلا، وليكون هذا البيت مطمئنا كما هو عنوان هذا الدرس، لا بد من إصلاح أمور جعلتها على أربع جزئيات. الجزئية الأولى إصلاح النفس، إصلاح نفسك يا صاحب هذا البيت أو صاحب هذه الشقة أو هذا القصر أيا كان، المهم أنه مسكن. أولا تصلح نفسك، ثانيا تصلح زوجتك، ثالثا تصلح بيتك، رابعا تصلح ذريتك وأولادك الذين هم أمانة في عنقك. أبدأ أولا بالأهم وهو إصلاح النفس. كيف تصلح نفسك يا عبد الله؟ أول أمر تبدأ به هو أن تخلص العبادة لله وحده لا شريك له. متى ما أخلصت العبادة لله جل وعلا فإنك بإذن الله سوف تنعم وتحيا حياة طيبة، سوف يهديك الله سبحانه وتعالى لكل خير. انظر إلى من أصلح نيته وأصلح حاله مع الله كيف تصلح أحواله وتستقيم أموره ويوفق لكل خير، يوفق للزوجة الصالحة ويوفق للعمل الطيب ويوفق لكل خير. فلا بد عليك يا عبد الله أن تخلص عملك لله جل وعلا حتى يوفقك الله جل وعلا. أيضا من إصلاح نفسك أن تجرد متابعتك في العبادات والطاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتابعه في أقواله وأعماله التي بينها لك حتى تسير عليها. الصلاة تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وتسير على خطاه وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، وفي الصيام وفي الزكاة وغيرها من الأعمال والطاعات وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وإكرام الضيف وغير ذلك، تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم وتبشر بكل خير، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومتما أطعت رسول الله واقتديت بسنته أفلحت ونجحت بإذن الله عز وجل. أيضا من إصلاح النفس، وهو أمر مهم يغفل عنه البعض، الحرص على الكسب الحلال. تحرص على أن يكون كسبك حلالا. ألم تسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ماذا بعدها؟ قال ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ما أنه أتى بأربع من أسباب إجابة الدعوة على سفر، والسفر مظنة الإجابة، إجابة الدعاء. أشعث أغبر، وهذا يدل على الانكسار، والله يحب المتذلل المنكسر بين يديه، يرفع يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحي، يقول إن الله يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعها يردهما صفرا، يعني من غير إجابة. وكذلك ينادي الله ويدعوه باسم الربوبية يقول يا رب يا رب. هذه أربع أسباب من أسباب إجابة الدعاء، لكنه قابلها أربع من الموانع فلا يستجاب الدعاء. مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، وغذي بالحرام. هنا لابد أن نقف وقفات. لا تتساهل في الأموال والكسب الذي يأتيك. بعض الناس هداهم الله يتساهل، يظن أن هذا المال أمره سهل، وما يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسألك عن كل أمر سؤال واحد، إلا المال يسألك عنه سؤالين: من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ هل أتاك من طريق حلال أم أتاك من طريق حرام؟ وبعدما جاءك يعني هذا المال، هل صرفته في حلال أم صرفته في حرام؟ انظروا إلى عظم الأمر. يعني ما ليست المسألة فقط المال هذا أنه يأتي حلال ولا حرام، لا، حتى في الصرف، حتى لو كان مدخولك حلال لا بد أن تصرفه في طريق مباح لا حرمة فيه حتى تسلم على نفسك. فما بالك إذا كان هذه المكاسب فيها ما فيها. نرى كثيرا من التساهل. بعض الناس عندما يستلم صندوق في مؤسسة أو في نقابة أو في جمعية أو في غيره، قد يتساهل في بعض الأمور، وقد يقع في الحرام وهو لا يشعر. بل إننا سمعنا من بعض الناس الذي نظن فيهم الخير أنهم أخذوا أموالا، وعندما سئلوا، هؤلاء يعني من الذين لم يسرقوا من الأموال المساهمين وغيرها، وإنما أخذوا هدايا من الشركات. يأتي صاحب الشركة أو يأتي مندوب الشركة، خاصة الشركات الكبرى، ويقول لعضو الجمعية أو النقابة، في نقابات سواء في النفط أو في غيره، فيقول له هذه هدية من الشركة. هو ما أعطاك هدية لسواد عينك، وإنما أعطاك هدية لمصلحة يرجوها منك، لأنك متنفذ الآن، أنت عندك قلم توقع فيه وتسمح بدخول البضاعة أو بدخول الشركة، فأهداك هدية، تفضل هذه السيارة، وانت فرحان، جيب لوكسز موديل السنة، ولا أثاث من شركة الأثاث، ولا كذا ولا كذا، مبالغ يغرون بها هؤلاء المساكين، فيأخذ هذه الأموال يظن أنها حلال. رجل مصلي صايم طيب وما يشتغل في الحرام، لكن قبل هذه الهدية النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العامل بالزكاة الذي يجلب الزكاة من المسلمين، فيأتي بالزكاة فيضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ جزءا ويجعله على طرف، فيقول هذا لبيت المال وهذا لي يا رسول الله. فقال فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هلا جلست في بيت أمك وأبيك حتى تعطى الهدايا؟ الناس لا تعطيك هدية لشخصك، وإنما أعطوك لأنك في هذا المكان وفي هذا المنصب. أعطوا هذا الرجل حتى يتساهل يأخذ من الزكاة من الماشية، ما يدقق، ما يأخذ الطيبة، ما يأخذ الوسط، وإنما يأخذ أقل، ما يأخذ كذا ويأخذ كذا، فيعطونه فيتساهل. وكذلك العضو في الجمعية وفي النقابة وفي غيرها، بل حتى في وزارة الشؤون، حدثني بعض الأخوة أنه رأى العجب العجاب في وزارة الشؤون، قال أناس دخلوا في الشؤون موظفين عاديين الآن يملكون عمارات، من أين أتت؟ من الرشاوى، من الرشاوى التي يأخذونها. هذا هل يريد أن يكون بيته مطمئن سالم وهو يأكل الحرام؟ أن يكون له ذلك؟ وإن أطمأن بشيء أصابه شيء آخر، وإن أطمأن في الدنيا فحسابه عسير في الآخرة. فينبغي على المسلم أن يحرص على الكسب الحلال. يا أخوان، أهل الوظائف اللي ما عنده إلا راتبه يخاف من أن يكون راتبه هذا فيه شيء من الحرام، لأنه قد يتأخر على العمل، وقد يعني يخرج قبل نهاية العمل، هذا يخاف أن يكون في ماله حرام، فما بالك بهؤلاء الذين تساهلوا في أخذ الأموال والهدايا والرشاوى. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يحمينا وإياكم منها يا رب العالمين. كذلك مما يعينك على إصلاح نفسك أن تبتعد عن الكبائر والمحرمات، لا تقرب الوسائل التي توصلك إلى الحرام وإلى رذائل الأمور والفواحش. لا تقل أنا ما أأتي إلى هذا الأمر فقط من أجل التفرج ومن أجل، لا، أنت إذا تفرجت، أنت إذا نظرت، أنت إذا سمعت، هذه أسهم تصيب قلبك وتؤثر عليك مع الوقت، تجعل قلبك لا ينكر منكرا، مع الوقت تجد نفسك ضعيفة أمام المعصية إذا تهيأت لك، لأنك اعتدت على السماع أو على النظر إلى النساء أو على غيره، فلا بد أن تجاهد نفسك وتصلحها. ننتقل إلى المرحلة أو الجزئية الثانية، وهي إصلاح البيت. وكيف يكون إصلاح البيت؟ من أهم الأمور في إصلاح البيت تنظيفه وكنسه من المنكرات. بيتك لا تجعل فيه منكرات. أتعجب من بعض الناس الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتجد في البيت عنده تماثيل، تمثال أسد، تمثال صقر، تمثال، تجي عنده في الديوانية تلقى حاط له صورة صقر ولا صورة إبل ولا صورة. لا يجوز يا إخوة، لا يجوز أن يجعل المسلم في بيته هذه التماثيل وهذه الصور، لا تجوز. الناس تساهلوا في هذا الأمر، تجد في الديوانية صورة كبيرة صقر، ها، ولا صاحب الديوانية ولا جده ولا أبوه ماسك الصقر وحاطه على يده، صورة بصورة، صورة شخص إنسان وصورة حيوان أو طير أجلكم الله. هذه لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي فترة، فيعني جاء في نفسه ما الذي أخر الوحي هذه الفترة؟ فإذا جبريل يأتيه بعد ذلك ويخبره بأنه لا يستطيع الدخول أو أن يأتي له بالوحي، وفي بيته أجلكم الله كلب، فإذا بجرو كلب أدخله ابن فاطمة ابن ابنته الحسن، أدخله تحت سريره جرو، فأخبره جبريل بهذا الجرو فأزال هذا الجرو وألقاه خارج المنزل، فأتى جبريل عليه السلام بالوحي واستمر عليه بعد ذلك. انظروا إلى هذا الشيء الذي يتساهله بعض الناس. الآن بعض للأسف بعض الناس الذين أنعم الله عليهم بالثراء يحاولون أن يقلدون الكفار ويقلدون الفساق، فيجلبون الكلاب الصغيرة لبناتهم أو أبنائهم، وما يعلمون أنه من اقتنى كلبا لغير حاجة لغير مقصد شرعي فإنه ينقص منه كل يوم يعني أجر كبير، كل يوم ينقص منه. فينبغي للمسلم أن لا يتساهل في دخول الكلاب إلى بيته، ولا دخول الصور ذوات الأرواح، ولا دخول التماثيل المجسمة لحيوان أو إنسان أو غير ذلك من ذوات الأرواح. يا أخي تستطيع أن تستغني عنها بصور الورود، بيعني أبيات شعر فيها حكمة، تجعل فيها شيء من الأمور التي لا. لكن بعض الناس يقول إذا نأتي بالآيات. لا يا أخي، حتى الآيات ما يجوز تعليقها، لا يجوز تعليق الصور القرآنية والآيات في البيت، لأن القرآن لم يوضع لذلك، لم يوضع للتعليق وتزيين الجدران، وإنما وضع لتلاوته وتدبره والعمل بما جاء فيه من أحكام. كذلك من إصلاح البيت أن يكثر فيه من قراءة القرآن، وخاصة سورة البقرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تستطيعه البطلة السحرة الذين يسحرون الناس، يحمى البيت الذي يقرأ فيه البقرة بفضل من الله جل وعلا. كذلك تحرص على أن لا يدخل بيتك إلا إنسان صالح من الصالحين، لا تحرص على دخول الناس الذين اشتهروا بالفسوق والعصيان إلا من كان من الأرحام، فإن هذا لا يحق لك أن تمنعه، لكن غير ذلك لا تحرص على دخوله بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. فأنت تحرص يا عبد الله على أن لا يدخل في بيتك الفساق والفجرة أو الكفار، لأن ذلك يعني مما يعني يذهب الطمأنينة من البيت. الجزئية الثالثة في الحصول على البيت المطمئن هي إصلاح الزوجة، وذلك يكون أولا قبل، إن كنت لم تتزوج، أن تختار الزوجة الصالحة، لأن الزوجة الصالحة هي عماد البيت بعد الله جل وعلا، هي التي تحفظك في غيبتك، هي التي ترعى أبنائك، هي التي تعد طعامك، هي التي تحفظ ودك، هي التي تصلح ثوبك، هي التي تجهز لك ما أردت من أمور حياتك في هذا البيت. فالمرأة الصالحة هي التي تعينك على ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. احرص على صاحبة الدين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم رغبات الناس، ما هو يقول أنك تحرص على هذا الشيء، لا، هو يبين لك رغبات الناس. الناس في الزواج لهم أربع رغبات: إما يرغبون من الزواج، يرغب في المرأة أن تكون ثرية لأنه يطمع في المال، تنكح لمالها، بنت فلان ما شاء الله أبوها مليونير فهو طمعان في الفلوس، فهو ما أخذها لجمالها ولا حسبها ونسبها، وإنما أخذها من أجل المال، هدفه المال. وآخر أخذ من أجل الجمال، رجل لا يفكر إلا في الجمال، ما يهمه، ما عنده نقص مال ولا عنده، بس يبي وحدة جميلة، فهذا ما همه إلا الجمال، ما همه لو كانت مصالحة، ما تصلي، ما همه، أهم شيء إنها جميلة. والآخر الثالث أهمه الحسب، وهذا يكون عند الأعيان وعند الأثرياء، بنت فلان وفلان، يحب النسب والحسب. والرابع هو الذي نرجو أن نكون وإياكم منهم، الذي ينكحها من أجل دينها وأخلاقها وأنها صالحة، لأنه بصلاحها يصلح البيت وتنشأ الذرية نشأة طيبة بإذن الله عز وجل. كذلك من إصلاح الزوجة أن تدعو لها، تدعو لها بالصلاح، فإن الدعاء سلاح مهم يستخدمه المسلم مع كل شيء، وكذلك يدعو لزوجته بأن يصلحها الله وأن يوفقها للعمل الصالح ولحسن تربية الأبناء، وكذلك أن يتعاون مع هذه الزوجة على الطاعات بأنواعها، يوصيها وتوصيه بأن يعني يقومون بأداء الصلوات الخمس في وقتها، هي تؤديها في بيتها وهو يؤديها مع الجماعة في المسجد إلا من عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، إما أن تكون خائف وهذا يكون في قلة الأمن، وإما أن تكون مريض مرضا لا تستطيع أن تذهب معه إلى المسجد، ما هو مرض نشلة ولا كحة ولا، بعض الناس من بس جاءت نشلة قاعد جاه، طبعا فرق عن كورونا ما نتكلم، لأن كورونا ممكن تعدي بإذن الله عز وجل وتنتقل بإذن الله عز وجل، ولذلك يمنعون من الذهاب إلى المساجد لمن كان يعلم أنه مصاب حتى لا يعني يتسبب بإذن الله في إصابة غيره. كذلك يعينها وتعينه على قيام الليل، وهذا قد جاء فيه الحديث: رحم الله رجلا أيقظ أهله، أيقظ زوجته، فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة أيقظت زوجها لقيام الليل فإن لم يستيقظ نضحت في وجهها الماء. كذلك من الأشياء التي يتعاون الرجل مع زوجته عليها الصيام، صيام التطوع، يعود زوجته ويوصيها وتوصيه، فهذا مما يكون فيه إصلاح للزوجة، عندما ترى زوجها يأمرها بالصيام ويحثها عليه وهي تصوم وهو يصوم، يتجد في هذا لذة تصبح نفسها سامية، يرقى بها إلى يعني معالي الأمور، فما تفكر فيما يفكر فيه كثير من النساء والبنات الآن، لأنها مشغولة بالصيام والقيام والطاعة وقراءة القرآن. لكن عندما تجد أن الزوج لا ينشغل بهذا الأمر ولا يهمه، هو أصلا ما هو حريص على الطاعات، هي تنشغل بأمور النساء، فتنشغل بالموضات وتنشغل بالساعات والشنط وغير ذلك، فيكون ذلك عاقبته وخيمة عليها وعلى بيتها، من إسراف في المال ومن ضياع ومن متابعة أهلي ومن إرهاق للزوج المسكين الذي قد لا يستطيع أن ينفق عليها كل ذلك. كذلك يتخول زوجته بالموعظة بين فترة وفترة، تعظ زوجتك، تذكرها بالله وتحذرها من المنكرات التي تقع فيها النساء، وتحذرها من هذا الشر المستطير الذي أصبح في كل بيت، نسأل الله العافية والسلامة، من هذه الوسائل، سناب شات والإنستغرام والتيك توك وغيره من هذه الأمور التي نسأل الله العافية والسلامة منها. والله يا أخوان، الواحد ما عنده إلا واتساب ومضايق منه، بعد يحط هذه الأشياء، فهذه الأشياء البعد منها غنيمة. أنصح نفسي وإياكم بأن لا نشغل نفسنا بهذه الأشياء، وخاصة مما لا يستفيد منها ولا يفيد أحد يعني من الناس، بل إنه قد ينشغل بمتابعة هذا وذاك فيضيع وقته من غير فائدة. فلا تشغلون أنفسكم بهذه الأمور، وحتى لا يراكم أبناءكم فيظنون أن هذا الأمر طيب وهذا الأمر حسن فيفعلون مثل ما تفعلون. لكن عندما تنهى أولادك عن شيء وأن تفعله، ما يستجيبون، كما سيأتي في التوصية بتربية الأبناء. كذلك توصية الزوجة بأن يعني إذا أغضبته، إذا أغضبها أن تصبر عليه، وهو كذلك إذا أغضبته هو يصبر عليها، يوصون أنفسهم بذلك، ويحاولون أن لا يعني يتدخل أحد في حل مشاكلهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن يحلون مشاكلهم في بيتهم وفي شقتهم قبل أن تخرج مشاكلهم خارج البيت وإلى الأسرة، لأن ذلك يجعل البيت مطمئن وهادئ ومستقر بإذن الله عز وجل. أخيرا، الكلام عن إصلاح الذرية، وهو كلام مهم ينبغي أن نهتم به، وأخرته حتى يحفظ لأنه أهم من غيره. فالكلام عن الذرية كلام عظيم ويطول ويحتاج محاضرات، ليست كلمات تقال في مجلس مثل هذا، لكن نذكر كلمات وإشارات، والحر تكفيه الإشارة. من الأشياء المعينة على صلاح الأبناء وعلى استقرارهم حتى يكون البيت مطمئنا بإذن الله عز وجل، أول أمر أن تدعو الله بصلاح الذرية. الأنبياء الذين هم أتقى منا وأصلح منا كانوا يدعون لأبنائهم. إبراهيم عليه السلام يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذه دعوة الأنبياء لأبنائهم. ينبغي لنا أن ندعو لأبنائنا، لا نغفل هذا الدعاء، ولا ندعو عليهم، خاصة في الغضب. أحيانا يغضبك ولدك فتدعو عليه بدعوة سيئة قد توافق ساعة إجابة فيقبل منك ويتحقق في هذا الولد هذه الدعوة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وكانوا في سفر يلعن بعيرة، قال: شأ لعنك الله، يلعن بعيرة، بعيرة لأنه ضايق هالبعير ما سار على المكان الذي يريد أو شيء، فقال: شأ لعنك الله. قال: من هذا اللاعن بعيرة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: دعه ولا تصحبنا بملعون، لا تصحبنا، اترك البعير خلاص لا يمشي معنا، لا تصحبنا بملعون. الأمر ما هو بسهل. شوف، كثير من الناس الآن يتساهل في اللعن، يمكن حتى يلعن أولاده أو يلعن زوجته أو يلعن أخوه أو يلعن، ما يجوز يا أخوان. اللعن تدرون ما معناه؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله، ما هو أمر سهل. ثم قال حديثه صلى الله عليه وسلم المشهور: لا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أولادكم فتوافقوا ساعة يستجيب الله فيها دعاء فيستجيب له لكم. فينبغي المسلم أن لا يدعو على حلاله ولا يدعو على أولاده وكذلك على زوجته، لا يدعو على هذه الأشياء، لأنها قد توافق ساعة إجابة فيستجيب الله لك هذه الدعوة التي خرجت منك حال الغضب. كذلك من الأشياء التي ينبغي أن نراعيها في إصلاح الأبناء أن نعتني بهم منذ الصغر. نقول لا لا صغير خله خله خله، لا، الصغير يتعود وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إذا تركت الولد وهو صغير وش النتيجة؟ إلا أن يشاء الله، ممكن يصلح بيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن كل شيء بسببه. لا بد أن نتخذ الأسباب الشرعية في إصلاح الذرية والأبناء، فنربي أبناءنا على الأخلاق الطيبة، نعودهم على معالي الأمور. البنات يعودون على الستر، تنبه الأم، البنت تلبس لباس محتشم وهي صغيرة، لا تعودين البنت أنها تطلع مفسخة، لا بنت عمرها 2 3 سنوات عادي عادي، لا لا لا، إذا تعودت البنت على هذا اللبس من الصغر سوف تعتاد، ويصبح ذلك بعد يصبح بعد ذلك الأمر ثقيل عليه. ولذلك تجد بعض الناس الذين تساهلوا في الحجاب ما يحجب ابنته إلا في الثانوية، ما لبسها الحجاب في الخامس ولا في السادس، فأصبح الأمر ثقيل عليه. ثم بعد ذلك يريد أن ينقبها أو يغطيها يجد الأمر صعب عليه. فلا بد أن نبدأ من الصغر، تعلم البنت وتؤدبها وتعودها على الحجاب وعلى الثياب الفضفاضة الواسعة، وكذلك الولد يعود على اللبس الطيب ويعود على يعني مجالس الرجال وتعلم الآداب الطيبة، فينشأ إن شاء الله النشأة الطيبة. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تغرسها في ولدك وهو صغير عندما يبدأ الإدراك، تغرس فيه توحيد الله جل وعلا، تعلمه أن الله واحد لا شريك له، وأنه المستحق للعبادة، وأنه خالق الكون، وأنه المتصرف فيه، تحببه في الله. يا ولدي تدري من اللي خلقك؟ من اللي خلقني يا أبي؟ الله. تدري من الذي رزقك؟ من الذي رزقني؟ الله. تجعله تعلقه بالله جل وعلا، يوم بعد يوم الولد يتعود على محبة الله، وتعلمه أن الله في السماء، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الصحيحة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية الصغيرة قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مسلمة، أو اتركها فإنها مسلمة. فهذه نزرعها في أبنائنا وبناتنا. كان فيما سبق نذكر كثير من طلبة العلم ومن الأفاضل شرواكم يعلمون أولادهم التوحيد ويدرسونهم في الديوانية، يجلس مع أولاده ويعلمهم التوحيد وأقسام التوحيد والشرك وأنواع الشرك حتى يحذرونه. علمه الشرك، هي علمه الشرك، قل له هذا شرك. ليه علمه؟ عشان ما يقع في الشرك. عرفت الخير من الشر، ومن لا يعرف الشر من الخير، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، يعني يقع في الشر. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه حتى أتركه واتقيه. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، يقع في الشر. فينبغي لنا أن نعلمهم التوحيد ونعلمهم الشرك، نعلمهم التوحيد حتى يلتزمونه، ونعلمهم الشرك حتى يحذرونه، ونعودهم على هذا الشيء ونكافئهم عليه. أيضا من الأشياء التي ينبغي علينا أن نهتم منها تحفيظهم كتاب الله سبحانه وتعالى، تجعل له جدول، تشارك في حلقات. لا تقول الولد عنده دراسة ما يقدر لا والله ما تعيقه أبدا، والله بالعكس تعينه. حفظ كتاب الله يعينه على كل خير، بل يجعله متفوق في دراسته، وهذه مجربة ولله الحمد عندنا وعند غيرنا من الذين وفقهم الله لتحفيظ أبنائهم القرآن، يجد هذا الأثر في أبنائه من حيث قوة الحفظ، من حيث طلاقة اللسان، من حيث سرعة الفهم والإدراك، استقامة الولد، انصلاح الأخلاق، قوة البديهة، كل هذا بالقرآن. القرآن خير يا أخوان، والله القرآن خير لك ولأولادك. اللي أنت تكسرت فيه لا يتكسر فيه مع أولادك. وترى الأمر ما هو صعب، لا تقول والله عوالي ما يحفظون، لا لا لا. نشوفوا عوالك لما يلعبون بلايستيشن مركزين وشادين حيلهم ويعرفون المراحل ويعرفون ويحفظون الأرقام ولا ما يحفظون، صح ولا لا؟ هذا الولد اللي حفظ هذه المراحل وحفظ هذه الشغلات والأرقام والمصطلحات ترى ما هو صعب عليه القرآن. الله سبحانه وتعالى سهل القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن أسهل، بس القرآن يبي له واحد ينتبه له. الولد ما ينتبه، أنا أعلمك شلون ينتبه، أنا أعلمك. عطه جائزة، قل يا ولدي شوف الأشياء اللي يحبها حتى في ألعابه اللي يلعبها هذه، أجيب لك الشيء هذا اليوم إذا حفظت لي الصفحة الفلانية أبد الشيء هذا عندك. وفعلا، وخلك صادق، ها خلك صادق، هذا راح يجينا في الكلام أيضا. لا تكذب على أولادك، إياكم الكذب يا أخوان، ترى الولد يتعلم منك ويصير ما عندك مصداقية إذا قمت تتكذب عليه، ما عاد يسمع لك. إذا أردته يحفظ القرآن، يحفظ السنة، اجعل له، ها خصص لك، أنت لا استلمت الراتب، خصص لك 100 دينار، قل هذه جوائز حق الأولاد عشان يحفظون. لو كل أسبوع، كل نهاية أسبوع يا ولدي عندكم 3 أيام 4 أيام تحفظون فيها قرآن، نهاية الأسبوع راح أطلعكم للمزرعة، راح أوديكم الألعاب، راح أجيب لكم كذا، وهذه فلوسكم وهذه. وفعلا لا خلصوا حفظهم، يأخذون الفلوس، يأخذون الجوائز. والله يا أخوان إنك تؤجر، وإن الله يعوضك، وإن الفلوس هذه اللي تصرف في تحفيظ أولادك للقرآن وعنايتك في أولادك وتربيتهم راح تجد أثرها بإذن الله عز وجل في نفسك وفي بيتك وفي أولادك، وبإذن الله في الآخرة يلبسونك تاج الوقار إذا حفظوا كتاب الله. فلا تغفل عن هذا الجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تخيل أنك تكون من خير الناس وأولادك يكونون من خير الناس. كذلك احرص على أن يكون ولو في الأسبوع مرة أو مرتين تجلس مع أولادك وتقول لهم عندنا اليوم درس في السيرة، تقرأ عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تعرفها افتح كتاب السيرة مهذب وصحيحة رواياته واقرأ عليها، استفيد وخلهم يستفيدون، يعرفون سيرة هذا الرجل العظيم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وكيف عانى ما عاناه من أجل إبلاغ هذا الدين حتى يحبون هذا النبي الكريم، حتى يقومون باتباعه وهم محبين غير مكرهين، فيكون الأمر عليهم سهل. لما تقول له صل ما تعاني، لأنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى، كان يسجد في صحن المطاف يأتيه المشركين ويضعون عليه سل الجزور، أجلكم الله قذارة الكرش والوساخة اللي في الجزور اللي في الإبل، بعد أن يذبحونها يأخذونها ويلقونها عليه. تخيل أنت لو تحوشك شيء في وش يصير فيك، أما بالك بالسلة كامل يلقى على ظهرك وأنت ساجد. أمر عظيم، خلوهم يأخذون هذه المواقف يدرسونها، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله يحبونه ويتعلقون بسنته. الله هذا لو تجعل لهم جوائز على حفظ السنة وسيرته وتطبيقها، إن هذا والله تؤجرون عليه، ويطلع لكم جيل صالح بإذن الله عز وجل. كذلك تحذيرهم من التقليد، لأنه الآن الشباب للأسف عندهم موضة التقليد. الآن تشوفون بعض الناس في حتى عندنا في الكويت للأسف تلقاه مطلق اللحية، لحيته أكبر من لحيتي، لكن للأسف يطق الزقارة والثوب يسحب وما فيه، بس مجرد لحية. طلع هاللحية هذه ما هي ديانة، وإنما إيش؟ تقليد. لأن الكفار، بعض الكفار، بعض اللاعبين وبعض أطلقوا لحاهم، فأصبحت موضة إطلاق اللحية عندهم، فأطلق لحيته. وهو قبل فترة يقول شنو هذا؟ حتى تعرفون أن الشيطان حريص على إغواء بني آدم. تحذرونهم من تقليدهم، لا في القصات ولا في الموضات ولا في الملابس، لأنه يا أخوان بدأت يعني تغلغل هذا الشيء فشيء إلى بيوت المسلمين. وجدنا من الشباب من يقص قصات غريبة عجيبة، ومن يصبغ شعره، بعضهم حتى بزرانه صغار، أطفال صغار، تشوف الأمهات مودينهم الحلاق الأطفال، رش له اللون هذا ورش له لون نادي ولا لون مناسبة ولا كذا، وحط له أشياء عجيبة. هذا الولد هذا بعدين شلون إذا تعود على هالشغلات هذه كل يوم، يما قصي لي القصة هذه كل كذا، مشكلة. إياكم أن تجعلوا أبناءكم يقلدون أو تعينونهم على التقليد وأنتم لا تشعرون. كذلك تعويد الأبناء والبنات على الستر والحياء، وعلى بغض المنكرات. لما تشوفون أشياء ما هي زينة، شوفوا شوفوا، أعوذ بالله، ما تشوفونهم من أجل السخرية ولا من أجل أنكم تسخرون من هذا المبتلين، لا، لكن حتى يكره هذا الفعل. شوفوا يا عيالي، شوفوا هذا الفعل ترى ما هو طيب، الله يكفينا الشر، لا تسوون، ديروا بالكم، ترى اللي يسويها الشكل ما، أي معصية أي ذنب تراه اجعل أولادك يعتبرون منه، وأنهم وعودهم على هذا الذكر، لأن فيه خير وفيه أنهم ما يعني ما يزدرون، وأنهم يعرفون قدر نعمة الله عليهم. قولوا يا عيالي الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. لما تشوفهم على منكر ولا يترقصون ولا يفعلون أشياء ما هي طيبة، قولوا الحمد لله يا عيالي، قولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. تعلمهم ذكر وتحذرهم من فعل، جمعت بين الثنتين، خليتهم يحذرون من هذا الفعل لأنه أصبح هذا الشيء عند الولد هذا أن هذا الأمر ما هو طيب، وفي نفس الشيء في نفس الوقت علمته ذكر يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اغرسوا في أبنائكم صلة الأرحام. هذا الأمر يا أخوان للأسف بدأ ينتشر حتى عند بعض الصالحين. هو ولد عمه ولا ولد خاله بينه وبينه خلاف وصارت مشكلة، انقلوا هالمشكلة هذه للبيت، وصارت الزوجة تكره زوجة الرجال هذاك وهي ما بينها وبينها شيء، وصار الأولاد يكرهون عيال فلان وهم أرحام، أما عيال خالهم ولا عيال عمهم ولا خوالهم ولا عمامهم ما هم بعيد. هذا لا يجوز يا أخوان، هو من بداية الأمر ما يجوز، فكيف أيضا ينقل إلى الأبناء وينقل إلى الزوجة وإلى، والله يا أخوان نسمع عن أشياء غريبة يشيب منها الرأس. وصل الأمر حتى أخوان متقاطعين عشان شنو؟ عشان قطعة أرض ولا بيت ولا كذا ولا لا تفرقكم الدنيا، لا تفرق الأخ عن أخيه، ولا الرجل عن عمه ولا عن خاله ولا، وتنقلون هذا للأبناء. هل مساكين هالأبناء هذا لما ينشأ ويشوف أن أمي ما تروح البيت خالي، وخالي ما يروح البيت عمي، وما إيش ذنب المسكين هذا الطفل هذا يعرف هذه الأشياء؟ وأنتم لماذا هذه العداوة؟ أنتم معادينهم عشان شنو؟ عشان هم على بدعة يعني، ولا عشان هم مشركين، ولا علشان شيء ديني؟ لا والله ما خالفتهم على الشيء هذا، لو فيهم الشيء هذا يمكن ما تخالفونه، لكن خالفتهم على أنهم والله ما عطونا نصيبنا، ما زوجونا بنتنا، بنتهم ما ردوا علينا بسرعة، ما افتحونا، ما عزمونا، ما أدري إيش. كل هذه أمور دنيوية، احذفوها وراء ظهوركم وأصلحوا ما بينكم. والله يا أخوان هذه الأمور يعني تنذر بغضب الله سبحانه وتعالى. يمكن هذه الأمطار اللي تأخرت علينا بسبب هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء، قطيعة الأرحام والخصومات اللي تصير بين الأهل وبين شيء عجيب. يا أخوان عودوا أبنائكم على التسامح مع أرحامهم، مع خوالهم، عمامهم، لا تخلون في قلوبهم شيء عليهم. هذا بعدين يكبر على الشيء هذا، والله ما عاد تجيه تحاول انك تقنعه، يا ولدي هذا عمك، هذا خالك، لا ما لي شغل، هذا ما كان يجينا ولا يسأل عنا ولا كذا. علموهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هم يقطعونك أنت واصل، وابشر بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قال في الحديث القدسي عندما خلق السماوات والأرض، قالت الرحم: هذا هذا مقام المستعيذ منك. قامت الرحم فقالت: هذا مقام المستعيذ منك من قطيعة الرحم. قال: لك، يقول الله سبحانه وتعالى، يقول للرحم: لك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. شوف، لما سألته الرحم قال لها هذا الأمر: لك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. يعني شوف كيف، إذا قطعك الله من ينصرك؟ من يعينك؟ فلا تجعل أنت، لا تجعل من نفسك قاطعا للرحم، ولا تجعل من أبنائك قاطعين لأرحامهم، واتق الله فيهم. إذا اجتمعت مثل هذه الأمور، أصلحنا أنفسنا، وأصلحنا بيوتنا، وأصلحنا نساءنا، وأصلحنا ذرياتنا، كيف لا تكون بيوتنا مطمئنة؟ والله إنها مطمئنة بإذن الله عز وجل. لكن إذا اختل شيء من هذه الأمور، وحصل أن البيوت مضطربة، وحصل أن فيها قلق، مشاكل، بعض الناس لجى بيته ما يرتاح بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب المنكرات، بسبب فساد الأبناء أو فساد الزوجة، الأشياء التي يصاب بها الناس من مس أو غيره، كل هذا بسبب هذه المنكرات وبسبب هذا الخلل الذي يكون في البيوت. نسأل الله العافية والسلامة. ختاما أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحسن العمل وحسن الاستقامة على أمر الله عز وجل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير خزايا ولا نادمين، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا وإياكم للبر والتقوى، وأن يجعلنا ممن صح قوله وحسن عمله، وحسن قوله عمله ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن هداه الله لأحسن الأخلاق وأبعده عن سيئها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير على حسن استماعكم.